إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية ببراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها:
القوات الأمريكية تبدأ بتشكيل أول قوة عراقية للدفاع المدني،
وروسيا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالعراق، ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. صرح ناطق باسم الجيش الأمريكي بأن جنديا أمريكيا أصيب بجروح طفيفة اليوم السبت عندما تعرضت القافلة التي كان ضمنها لهجوم بقذيفة مضادة للدروع في قرية قرب بعقوبة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن اللوتنانت كورنل بيل ماكدونالد الناطق باسم فرقة المشاة الرابعة التي تتمركز في تكريت قوله إن مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا قذائف RPG واستخدموا السلاح الآلي بعد منتصف الليل بحسب تعبيره. وذكر الناطق العسكري الأمريكي أن الدورية ردت على النار بالمثل، مشيرا إلى أن مروحية أطلقت صواريخ على المهاجمين، وأضاف أنه لا يملك معطيات عن وقوع ضحايا عراقيين محتملين. كما أوضح أن الجيش الأمريكي عثر على عبوات ناسفة أخرى في القرية استنادا إلى معلومات أفاد بها سكان محليون. وكان شهود ذكروا أن 4 ألغام انفجرت لدى مرور دورية أمريكية عند 1 بالتوقيت المحلي فجر السبت في قرية العبارة شمال بعقوبة. فرانس برس نقلت عن شاهد طلب عدم كشف هويته أن آلية أمريكية دمرت، موضحا أن الجيش الأمريكي ما زال يطوق القرية ويقوم بعمليات تفتيش. وفي بغداد قالت الشرطة العراقية إن الجنود الأمريكيين أوقفوا دورياتهم في الضاحية الشيعية التي تعرف الآن باسم مدينة الصدر إثر صدامات مع السكان أعقبت محاولة إحدى المروحيات الأمريكية نزع علم شيعي رفع على عمود كهرباء. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن العقيد معروف عمران مدير مركز شرطة الحبيبية تصريحه بأن الأمريكيين أوقفوا دورياتهم إثر حادث الأربعاء بحسب تعبيره. وذكر جندي أمريكي طلب عدم كشف هويته كان يتولى الحراسة أمام قاعدة قرب الحي أنه تم إلغاء الدوريات كافة في مدينة الصدر. وكان الجيش الأمريكي أكد أمس أنه سيواصل العمليات الأمنية في الحي المذكور. الوكالة نقلت عن الشيخ عبد الهادي الدراجي الذي وصفته بأنه مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قوله في خطبة الجمعة إنه يرفض الاعتذار الذي قدمه الجيش الأمريكي بشأن أحداث الأربعاء، مؤكدا أن مدينة الصدر يمكن أن تنفجر في وجه الأمريكيين إذا عادوا إليها. وفي نبأ من تكريت أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجيش الأمريكي ذكر اليوم السبت أن حريقا اندلع في خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، ولكن الحريق تم إخماده. الوكالة نسبت إلى اللوتنانت كورنل ويليام ماكدونالد من فرقة المشاة الرابعة قوله: تعطل خط أنابيب بيجي بسبب حريق تم احتوائه قبل ساعة، وقد استغرق إخماده 24 ساعة بحسب تعبيره. وفي نبأ آخر من تكريت أيضا، أفادت وكالة رويترز بأن اثنين من العراقيين المدرج أسماؤهم على قائمة الموالين لصدام حسين سلما نفسيهما إلى القوات الأمريكية التي تلاحق الرئيس المخلوع. عناصر من هذه القوات ذكروا أن اثنين من الموالين لصدام في قائمة المطلوبين التي تحتوي على 250 اسما سلما نفسيهما خلال الساعات 36 الماضية. ونقل عن اللوتنانت كورنل ستيف راسل من فرقة المشاة الرابعة قوله في تكريت: أظن أنهما أرادا المجيء إلينا بدلا من ذهابنا إليهم على حد تعبيره. وأضاف راسل أن أحدهما تم الإفراج عنه بعد استجوابه، ولم يتضمن تصريح الضابط الأمريكي تفصيلات أخرى. يشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت قائمة منفصلة أخرى تضم 55 اسما من المسؤولين السابقين المطلوبين، بينهم صدام وكبار مساعديه. أخيرا ومن بودابست، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن ناطق باسم وزارة الدفاع الهنغارية اليوم السبت بأن هنغاريا سوف ترسل 180 جنديا إلى العراق خلال الأيام الستة القادمة للانضمام إلى قوة تقودها بولندا. وسيلتحق هؤلاء الجنود بطليعة من القوات الهنغارية التي أرسلت إلى العراق الشهر الماضي وتضم 60 عنصرا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الموجزة، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، نعود الآن إلى ملف الشأن العراقي. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية بدأت الجمعة في مدينة تكريت تشكيل أول قوة عراقية للدفاع المدني، وذلك لمساعدة قوات التحالف. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث العسكري اللوفتنت كولونيل بيل ماكدونالد أن القوة الجديدة ستساعد قوات التحالف في توفير الأمن وفرض النظام، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية العاملة إلى الشمال من بغداد وفي تكريت وكركوك حتى الحدود الإيرانية ستشكل 3 أفواج يضم الواحد منها 800 شخص. وسيتم تدريب قوات الدفاع المدني الجديدة التي تستبعد عناصر النظام السابق ل3 أسابيع، وستوكل إليها مهمات عديدة كحراسة المواقع النفطية والأبنية العامة، وكذلك عمليات الإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية. وسيمنح الجيش الأمريكي راتبا لهؤلاء بمعدل $125 في الشهر مع عقد لمدة سنة. وأوضح المتحدث أن العسكريين القدامى تحت رتبة عقيد يمكن أن ينضموا إلى الفرق الجديدة، مضيفا أن تشكيل مثل هذه الفرق سيسمح للقوات الأمريكية بالانصراف إلى مهامها في إطار الوحدات التي تنتمي إليها، وأن العراقيين سيتولون شؤون الأمن في البلاد.
وعلى الصعيد العسكري أيضا، أصيب جندي أمريكي بجروح طفيفة في وقت مبكر من هذا اليوم السبت حين تعرضت الدورية التي كان ضمنها للنيران في قرية بالقرب من مدينة بعقوبة، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن الجيش الأمريكي. ونقلت فرانس بريس في تقرير آخر من بغداد أن الجيش الأمريكي رفض إيقاف الدوريات التي يقوم بها في مدينة الصدر على الرغم من تحذيرات زعماء الشيعة. وفي تطور آخر، أفادت رويترز في تقرير لها من تكريت أن اثنين من المسؤولين العراقيين السابقين والمطلوبين ضمن القائمة الأمريكية الثانية التي تضم 250 اسما من أعوان النظام المنهار قام بتسليم نفسيهما للقوات الأمريكية.
وفي البصرة، قامت القوات البريطانية بمداهمة واعتقال ما يصل إلى 40 شخصا يشتبه في مشاركتهم بأعمال الشغب الأخيرة بالتنسيق مع بقايا النظام السابق. التفاصيل مع مراسل الإذاعة في البصرة حيدر الزبيدي.
قامت القوات البريطانية في البصرة بحملة مداهمات واعتقالات كبيرة في منطقة شط العرب، حيث اعتقلت أكثر من 40 شخصا ليلة أمس. بعض المواطنين من سكان المنطقة أكدوا لإذاعتنا بأن هؤلاء المعتقلين يشتبه في تعاملهم مع أجهزة النظام السابق، ولعل البعض منهم شارك في أعمال العنف والشغب التي حدثت في البصرة الأسبوع الماضي. في جانب آخر، عادت الحياة في مدينة البصرة إلى حالتها الطبيعية، حيث تحسن وضع الطاقة الكهربائية والوقود بعد الأزمة الخانقة التي مرت بالمدينة. غرف الطوارئ المشكلة من قوات التحالف والمجلس الاستشاري للمحافظة في اجتماع مفتوح لمعالجة الأزمة بشكل كامل. مصدر مسؤول في مكتب إعادة الإعمار أكد لإذاعتنا بأنه تم استيراد 84 مولد كهرباء بقدرة 1 ميجا بصورة فورية من بعض الدول المجاورة لربطها في الشبكة الرئيسية للكهرباء في البصرة، وذلك لسد النقص الموجود في الطاقة الكهربائية. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
أعزائنا، بعد الفاصل الإعلاني سنتابع أبرز العناوين في ملف اليوم، ومنها توقف تدفق النفط في أنبوب النفط الذهب إلى تركيا، والمئات من المثقفين العراقيين يوجهون نداء لتجميد عضوية العراق في الجامعة العربية.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
قال الجيش الأمريكي هذا اليوم السبت إن تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي ينقل الصادرات العراقية من النفط إلى تركيا توقف بسبب إصلاح الأضرار التي لحقت به بعد إعادة فتحه في الآونة الأخيرة. ونقلت رويترز عن الكولونيل روبرت نيكلسون، كبير مهندسي فرقة المشاة الرابعة التي تتمركز في الشمال، أن النفط لا يتدفق في الوقت الراهن في خط الأنابيب بسبب الحاجة لإجراء إصلاحات عليه بعد اندلاع النيران فيه. وذكر نيكلسون أنه إلى جانب المشكلات الفنية الناتجة عن الضغط بعد إعادة تشغيل الخط، هناك ضرر أيضا ربما نتج عن تخريب أو نهب، مضيفا أنه تم إصلاح جزء من الأنبوب ويجري العمل في إصلاح جزء آخر في الوقت الحاضر. ونقلت رويترز في تقرير آخر عن مهندس عراقي أنه لم تتضح بعد أسباب اندلاع النيران في أنبوب النفط.
في الموصل، عقدت الأحزاب السياسية الرئيسة اجتماعا لبحث الأوضاع في المدينة ولمناقشة سبل التعاون فيما بينها. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة أحمد سعيد.
اجتمعت سكرتارية الأحزاب والمنظمات السياسية التي تتمتع بعضوية هيئة العمل المشترك للأحزاب الوطنية بمحافظة نينوى والبالغ عددها 13 حزبا، اجتمعت بمقر المؤتمر الوطني العراقي صباح اليوم. للوقوف على مزيد من التفاصيل التقينا بهشام الحمداني المعاون السياسي لفرع المؤتمر الوطني العراقي في نينوى، الذي قال أن الأحزاب الحركة الديمقراطية الآشورية والحزب الإسلامي العراقي والحزب الاشتراكي الناصري والحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني أعضاء السكرتارية حضروا الاجتماع. وأضاف الحمداني بأن الاجتماع درس البيان السياسي لمجلس الحكم الانتقالي وجدد تأييده للمجلس، كما ناقش وضع أحزاب تتمتع بعضوية هيئتين متناقضتين وطالبها بتحديد موقفها، كما ناقش أيضا واقع المنظمات الديمقراطية والجماهيرية والمهنية في المحافظة. وسيصدر بيان عن الاجتماع اليوم أو غدا. والتقينا بمهدي الهركي مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني قضية الأحزاب، حيث تحدث عن أهم النقاط التي بحثها الاجتماع قائلا:
الاجتماع كان لسكرتارية هيئة العمل المشترك اللي متكونة من 16 حزب سياسي فعال داخل مدينة الموصل أو ما يتعلق بمحافظة الموصل كله. والمعلوم أن هذه السكرتارية تشكلت من 6 أحزاب مثل ما ذكرتم قبل شوية، وكان نقاط الاجتماع اللي دار الاجتماع حول هي 3 نقاط الرئيسية. النقطة الأولى وهي دراسة البيان السياسي، والثانية تحديد موقف بعض الأحزاب المنظمة إلى هيئتين أو أكثر، واللي هي أيضا عضو داخل هيئة العمل المشترك، تحديد موقفها. والنقطة الثالثة واقع المنظمات الجماهيرية والمهنية داخل مدينة الموصل.
أخ مهدي، علمنا أن الاجتماع طالب أحزابا تتمتع بعضوية هيئة العمل المشترك، لكنها تتبنى في الوقت ذاته أفكارا ومواقف تتقاطع معها وتلتقي مع أحزاب هي على ضد منها، فما هي هذه الأحزاب وما هي المواقف التي وقف الاجتماع عندها؟
عفوا، بالنسبة لموضوع يعني انضمام إلى أكثر من هيئة، يعني أكثر من هيئة العمل المشترك، هذا شيء حر يعني وخاص بهم يتعلق بهم، لكن ما يتعلق بهيئة العمل المشترك اللي نتمناه من كل الإخوان الموجودين يعني الأعضاء في هذه الهيئة، إنه تكون المواقف اللي تصدر على شكل بيانات أو بلاغات من قبل هيئة العمل المشترك ان تكون معبرة عن مواقفهم بصورة حقيقية وليس يعني نجد تناقض في بعض المواقف. وهذا لا يعني اننا بالضبط من اي هيئة اخرى، اي هيئة سياسية تنظم يعني ممثلة ببعض الاحزاب السياسية داخل الموصل، هذا اطلاقا ليس من مواقفنا ان نكون من ضده، بل عكس، نحن نرحب باي حزب ينتمي الى هيئة العمل المشترك. لكن القصد هنا مثال على ذلك، مثلا نحن في دراسة البيان السياسي لمجلس العفو والانتقال بالعراق أيدنا، وكهيئة العمل المشترك أيدنا، لذلك لا نريد حزب معين أو فئة معينة مثلا تأتي وتتكلم ما يتناقض مع هذا الموقف وهذا البيان اللي كنا احنا مجتمعين عليه وكنا موقعين عليه. أما قضية الضد فالحمد لله يعني نمتلك هيئة العمل المشترك دي علاقات ودية مع كل الأحزاب السياسية الموجودة داخل الموصل، وإضافة إلى أي هيئة سواء كان لجنة المتابعة والتنسيق أو أي هيئة أخرى، فإحنا نرحب بها ونثنيهم على جهودهم في أي جهد لخدمة القضية العامة. لكن نتمنى من بعض الأحزاب، أقول بعض الأحزاب اللي لربما يعني لمسنا تناقض في المواقف، أن تعدل مواقفها داخل الهيئة، وهذا هو اللي يهمنا أكثر.
مهدي الهركي، مسؤول العلاقات في الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في تقرير لها من القاهرة أفادت أسوشيتد بريس أن حوالي 500 من المثقفين العراقيين ونشطاء حقوق الإنسان وجهوا نداء إلى مجلس الحكم العراقي بتجميد عضوية العراق في الجامعة العربية لحين تقديم هذه الهيئة العربية لاعتذارها عن الدعم الذي قدمته للطاغية المخلوع صدام حسين. وكالة الأنباء ذكرت أن النداء ظهر على موقع إيلاف على الإنترنت، وجاء ردا على قرار الجامعة العربية بعدم الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق. وفي سياق متصل، اعتبرت الكويت مجلس الحكم الانتقالي شرعيا، وذلك عشية وصول وفد من مجلس الحكم العراقي الى الكويت. مراسل الاذاعة في الكويت سعد العجمي يضع هذا التطور تحت بقعة اشد من الضوء.
اطلق وزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور محمد الصباح اول حملة كويتية لدعم مجلس الحكم الانتقالي في العراق، بقوله إن المجلس أكثر شرعية بمليون مرة من نظام المقابر الجماعية، مبديا استغرابه من دول اعترفت بالنظام البائد ولم تعترف بشعبه ومن يمثله حق التمثيل. ودعا الوزير الكويتي في تصريحات صحفية الدول المجاورة للعراق إلى الترحيب بمجلس الحكم كونها الأكثر استفادة من استقرار المنطقة، لافتا إلى أن قيام حكومة عراقية والذي سيحقق الاستقرار في العراق ومن ثم الاستقرار في المنطقة، ومجلس الحكم هو خطوة أولى نحو قيام حكومة تمثل العراقيين على حد قول المسؤول الكويتي، والذي شدد على دعم الكويت لأشقائها العراقيين انسجاما مع مبدأ آمنت به طوال السنوات التي عاش فيها الشعب العراقي رهينة حكم ديكتاتوري مستبد، وهو تخفيف معاناتهم، وذلك بمقارنة الأقوال بالأفعال من أجل رفع تلك المعاناة. وأكد وزير الخارجية الكويتي أن بلاده منسجمة مع نفسها، ومثلما كانت تدعو إلى رفع المعاناة عن الشعب العراقي فهي تتعاون وتتعامل مع مجلس الحكم من مبدأ المساعدة على تحقيق الاستقرار وتشكيل حكومة عراقية يعترف بها دوليا في أقرب وقت ممكن انسجاما مع احترام الكويت لقرارات مجلس الأمن. وعن رؤيته لمستقبل العلاقات مع العراق أكد الصباح أن الكويت ترى في العراق أيام وقت حكم صدام دمارا، والمصلحة الحتمية للكويت تكمن في تغيير طبيعة النظام التي ستجعلنا نطمئن إلى النظام القادم في العراق وهو نظام سلمي، ولا يمكننا تجاهل هذا النظام وهو في طور تشكيله أو أن نكون بعيدين عن الطرف الآخر وهو مجاور لنا. لافتا إلى أن الكويت تعمل على استطلاع آفاق العلاقات المستقبلية مع العراق من خلال التعاون مع مجلس الحكم الانتقالي، وعن التطبيع الكويتي العراقي قبل قيام حكومة رسمية تعترف بالكويت، شدد الوزير الكويتي على أن ما يتم بين البلدين ليس تطبيعا بل هو باختصار سقوط نظام بائد فاشي وانتصار للشعب العراقي الشقيق. عن الموقف الكويتي ومقارنته بالموقف العربي من مجلس الحكم الانتقالي في العراق، يقول الإعلامي والصحفي الكويتي محمد العجمي:
برأيي أن المقارنة من وجهة نظري الشخصية أن موقف الكويت المؤيد لمجلس الحكم الانتقالي العراقي وما جاء على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح إنما هو يعني الرؤية الصحيحة والمفيدة للشعب العراقي وللمنطقة. لا أعلم سر موقف الدول العربية الرافض أو الذي لا يعترف بمجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي. هو مطلوب أدنى شيء يطلب من الدول العربية هو تأييد الشعب العراقي وتأييد استقراره، لذلك أقل ما يطلب منهم في الوقت الراهن هو تأييد مجلس الحكم الانتقالي العراقي أملا في وجود حكومة عراقية انتقالية واستقرار العراق واستقرار المنطقة بشكل كامل. لذلك برأيي الخاص أن موقف الكويت موقف يعني واضح وموقف إيجابي، وهذا ما هو مطلوب من الجميع أن يؤيد الشعب العراقي في وقت المحنة وفي وقت لا استقرار. لذلك برأيي أن موقف الدول العربية مستغرب إلى حد كبير، والتأييد هو المطلب المفيد والإيجابي من جميع الدول بما فيها الكويت والدول العربية الأخرى.
يرى المراقبون الكويتيون أن مسألة الاعتراف العربي بمجلس الحكم الانتقالي في العراق والموافقة على إرسال قوات حفظ سلام عربية لم تعد سوى مسألة وقت نظرا للضغوط التي تتعرض لها تلك الدول من واشنطن، وأن لا خيار عربي سوى الموافقة على ذلك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
الموسيقى والغناء العراقي الأصيل تأتيكم في برنامج من الأجواء العراقية، يعده ويقدمه كل ثلاثاء خضير الشايع.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في الإطار نفسه صرح نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيتوتوف أمس أن روسيا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن العراق وترى أنه خطوة باتجاه تشكيل حكومة معترف بها دوليا، وعبر المسؤول الروسي عن استعداد موسكو للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة في العراق عن طريق إرسال خبراء. ونقلت فرانس بريس عن فيتوتوف تصريحه لمراسلي الصحف أن روسيا ترحب بقرار الأمم المتحدة، إنه خطوة على طريق اعتراف الأسرة الدولية بحكومة عراقية، وأضاف قائلا أن هذا القرار يجب أن يسمح بإجراء انتخابات لتشكيل حكومة تتولى بعد ذلك السلطة من مجلس الحكم الانتقالي. وأكد فيتوتوف أن روسيا مستعدة للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة وإرسال خبراء بحسب تعبيره.
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن بيان صادر عن الخارجية الروسية أن موسكو تأمل في أن تلعب بعثة الأمم المتحدة دورا رئيسا في العراق. انترفاكس نقلت أيضا عن فيتوتوف إعرابه عن قلقه بخصوص استمرار عدم الاستقرار في العراق والذي يثير المشاعر المتطرفة ويمكن أن ينتقل عبر الحدود وأن يتسبب في تعقيدات للمنطقة بكاملها. من ناحية أخرى، ذكرت انترفاكس أيضا نقلا عن مصدر دبلوماسي أن غسان حسين القائم بأعمال وزارة الخارجية العراقية قام بزيارة غير رسمية إلى روسيا. إلى هذا نقلت انترفاكس عن مصدر دبلوماسي أيضا أن الحصانة الدبلوماسية رفعت عن العاملين في السفارة العراقية.
وفيما يتعلق بالجدل المحتدم حول دواعي انتحار خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي، أفاد الصحيفة The Guardian البريطانية أن الادعاء الذي عرضه رئيس الوزراء توني بلير والذي أشار إلى تمكن العراق من استعمال أسلحة الدمار الشامل بعد 45 دقيقة من إصدار الأوامر بذلك، هذا الادعاء يستند على معلومات مصدرها إشاعات كاذبة بحسب فرانس بريس. وتقول الصحيفة اليسارية أن هذا الادعاء أضعف حتى من الادعاءات الرسمية التي سمعت خلال تحقيقات اللجنة التي تبحث في ملابسات انتحار الخبير كيلي.
وفي موضوع متصل ذكرت فرانس بريس نقلا عن القاضي برايان هاتون أن أليستر كامبل أقرب المساعدي لرئيس الوزراء البريطاني قد استدعي للشهادة في التحقيق الجاري بخصوص عملية الانتحار، كما سيستمع القاضي هاتون خلال الأسبوع المقبل لشهادات المتحدثين باسم مكتب توني بلير والخبراء الكبار في الحكومة البريطانية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن سفير الولايات المتحدة الجديد لدى تركيا أن وفدا أمريكيا كبيرا سيصل إلى أنقرة للتباحث حول إرسال قوات تركية للمشاركة في قوات حفظ الاستقرار في العراق. مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطيف يسلط الضوء في التقرير التالي على هذا التطور.
أعلن السفير الأمريكي الجديد في أنقرة أريك ستيف إدموند بأن وفدا كبيرا من بلاده يضم 13 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ورجال للأعمال الأمريكيين ومسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية تصل إلى تركيا قريبا لبحث إرسال قوات تركية إلى العراق، ومؤكدا على أنه سيجري التباحث حول قضايا عديدة في محاولة لترميم الكثير من التصدع في العلاقات التركية الأمريكية الذي حصل خلال الأشهر الستة الماضية بعدما رفض البرلمان التركي في أوائل مارس الماضي السماح لقوات أمريكية باستخدام الأراضي التركية في الهجوم على العراق، وخاصة بعد ردود فعل وانتقادات صدرت من واشنطن أكرت صفوة تلك العلاقات. وأشار إدموند إلى أن واشنطن تعول على هذه الزيارة لدفع الموقف التركي إلى جواب سريع بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى العراق وتطمين أنقرة بمشاريع اقتصادية مشتركة. من جهته وصف إدموند الموقف التركي في شأن العراق بأنه إيجابي، ومؤكدا على أهمية الحوار والتنسيق الأمريكي التركي في هذا المضمار، مشيرا إلى أن المطلوب من تركيا التأكيد على الاستمرار في النهج الحالي في إطار الاتجاهات التي تجسدها الحكومة التركية أساسا، وأن يساهم ويساعد تركيا أمريكا هناك في إقامة نظام ديمقراطي يختاره الشعب العراقي في إطار التمثيل التام والعادل لكل الفئات مع ضمان مصالح البلاد ومصالح دول الجوار أيضا، بالإضافة إلى استثمار موارد العراق من أجل بناء عراق متطور. وأكد إدموند على أن أمريكا حكومة وشعبا وفي المقدمة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تقدر وتثمن موقف الشعب والحكومة في تركيا وقرار البرلمان الذي يحرص على إقامة علاقات حسن جوار مع الشعب العراقي ويفكر بمصلحة مشتركة لشعوب دول المنطقة. وأضاف إدموند قائلا:
أعلم إسطنبول دادودو وبويوك أمجام أنقرة الجامعية.
إنني على ثقة بأنني سأنجح في مهامي في تركيا لأنني أعرف عادات وتقاليد الشعب التركي جيدا. والدتي ولدت في مدينة إسطنبول وينتمي للطائفة اليهودية التركية لأنها من يهود تركيا، وخالي كان أستاذا جامعيا في جامعة أنقرة لمدة 31 عاما قبل أن يرحل للولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إدموند إلى أنه خدم كسفير لبلاده في موسكو وبراغ ويامل أن ينجح في مهامه بتركيا. وأكد إدموند على أن المستقبل القريب يحمل كل الخير للعراقيين جميعا، مشددا على ضرورة مواصلة دول الجوار التعاون مع أمريكا لبناء مستقبل مضمون للمواطنين العراقيين جميعا. وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يصل إلى أنقرة يوم غد وفود من شيوخ العشائر العراقية للتباحث حول موضوع حسم مسألة إرسال قوات تركية إلى العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
Thank you.
أعزائنا، ونختم ملف العراق هذا اليوم بالخبر الآتي. أفادت فرانس بريس أن العراقيين احتفلوا بأول فوز رياضي تمكنوا من تحقيقه بعد الإطاحة بصدام حسين، حيث فاز فريق كرة القدم العراقي بالمركز الأول يوم الجمعة في البطولة الودية التي جرت في مدينة أبها السعودية، وشاركت فيها 10 فرق. وقد فاز العراق على المغرب بهدف مقابل لا شيء، وأحرز اللاعب العراقي يونس محمود الهدف الوحيد في الدقيقة 83 من المباراة. واستقبل العراقيون الفوز في العاصمة بغداد بالخروج إلى الشوارع وإطلاق العيارات النارية في الهواء.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Yeah.
مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 16 من آب، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، أعداد وتقديم سالم مشكور. حلقة معادة من برنامج موزايك ستقدم في هذه الفترة وتتضمن لقاء مع رجل أعمال عراقي حول مساهمة المستثمرين العراقيين في إعادة إعمار العراق. وخلال الساعة الثانية سنتابع ملفا بشأن بيان وقع من قبل المثقفين العراقيين يدين موقف الجامعة العربية من مجلس الحكم في العراق. بعد ذلك تبدأ تقاريرنا المحلية، فهناك مؤتمر لإعادة أعمار مدينة كركوك وتقرير من البصرة يتعلق بالبنوك الأهلية، ثم نتابع عرضا للصحافة في بغداد. وفي نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية عبر برنامج العراق في أسبوع، كما سنتابع اليوم حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت. أما الساعة الرابعة فتحمل لكم عدة تقارير، من بينها تقرير من أسماء السراج حول زيارة وفد من المسيحيين إلى النجف، وتقرير آخر من فلاح حسن حول الخدمات التي تقوم بها شعبة رعاية الأم والطفل، إضافة إلى تقرير من خدمة إخبارية أمريكية يتعلق بتدريب قوات أمريكية ستخدم في العراق. البرنامج المنوع مواويل سيقدم خلال الساعة الرابعة، وهناك نشرات إخبارية على مدار ساعات بثنا اليومي. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى، كما أنقل تحيات المخرج ديار بمرني. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، نقدم لكم جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد الجولة ويقدمها سالم مشكور وفريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة على الشأن العراقي كما ورد في الصحف العربية، أعد الجولة ويقدمها سالم مشكور وفريال حسين. والبداية مع جولة على العناوين.
النهار اللبناني، طالباني يعارض وجودا تركيا وحلم الدولة الكردية لم يموت.
الشرق الأوسط، السعودية أول كأس عراقية من دون عدي وإطلاق نار كثيف في بغداد ابتهاجا.
تمثال جديد لعبد المحسن الساعدون مكان تمثاله المسروق. وجاء في الزمان، المرجعية تحث على توفير الأمن ووحدة العراقيين، والسستان يستقبل وفودا من الأشوريين والكلدان والصابئة.
وفي صحيفة الحياة الصادرة في لندن نقرأ دمشق تقول أن علاقتها بالعراق ستكون ممتازة رغم عدم الاعتراف بمجلس الحكم.
الرأي العام الكويتية، وزير الخارجية الكويتي يؤكد مجلس الحكم الانتقالي أكثر شرعية من نظام المقابر الجماعية بألف مرة. أما الاتحاد الإماراتية فتقول أمريكا تشكل قوة أمن عراقية تمهيدا للانسحاب، والحوزة تطلب من أتباعها ضبط النفس وعدم التظاهر.
أما صحيفة الخليج الإماراتية فاختارت العنوان العراقي التالي على صدر صفحتها الأولى: إسرائيل تبحث اتفاقا مع واشنطن لاستنزاف العراق تحت ستار أملاك اليهود، وطالبان يوقظ فتنة التقسيم بقنبلة الدولة الكردية المستقلة. مستمعي الكرام، في صحيفة الاتحاد الإماراتية يكتب ويليام رو رئيس المعهد الأمريكي الشرق أوسطي للتعليم والتدريب قائلا: من الصعب على أي أحد أن يقوم بقياس الرأي العام العراقي بدقة بسبب المشكلات الأمنية المستمرة والآثار المتبقية من عهود الرقابة المشددة تحت نظام صدام، بيد أن نتائج بحث أجري مؤخرا تشير إلى عدد من المواقف التي يتبناها العراقيون في هذه النقطة من الزمن والتي تستحق منا النظر، وهي أن النظام السياسي العراقي الجديد والذي يتشكل الآن يجب أن يحوز على دعم أو على الأقل قبول الشعب حتى يستطيع أن يظل قائما لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر.
والآراء التي عبر عنها المشاركون في البحث، وإن كانت تتضمن بعض الإشارات المشجعة إلا أنها تتضمن أيضا إشارات تحذيرية، منها على وجه الخصوص ذلك القدر العميق من عدم الثقة الذي يشعر به أفراد الشعب العراقي تجاه الزعماء والأحزاب التي تبرز الآن على الساحة. ولذلك نقول إن دواعي الحكمة تتطلب من أي شخص يريد حكم العراق، كما تتطلب من المحتلين الأمريكيين والبريطانيين أيضا التفكير في هذه الموضوعات في سياق محاولاتهم لمساعدة العراق على خلق حياة سياسية جديدة.
أعزائنا المستمعين، كيف تناولت الصحف الأردنية الشأن العراقي؟ هذا ما يستعرضه مراسلنا هناك حازم بيضين.
حفلت الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعديد من المقالات حول الشأن العراقي. الرأي كتب فهد الفانك عن تطوع رجال الإدارة الأمريكية للدفاع عن الرئيس بوش، وفي العرب اليوم تساءل سميح المعايطة عن من سينقذ أمريكا من ورطة العراق، وكتب كاظم مقدادي عن ولاية علي بابا، وفي الدستور كتب جواد الحمد عن العراق وكابوس فيتنام، وكتب ياسر الزعاترة عن ملامح تحرك عربي لمواجهة الاستحقاق العراقي، وكتب محرر الشؤون العربية في الدستور عن تعقيدات وغموض الحالة العراقية، وقال إن الجامعة العربية تجد نفسها عاجزة عن التعامل مع الحالة العراقية، فهي لا تستطيع أن توافق على إرسال قوات عربية إلا إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على وضع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة، وكأن هنالك قرارا من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تساهم دول العالم في عملية حفظ السلام في العراق خلال فترة محددة، وإلى أن يتم تحرير العراق من خلال إجراء انتخابات نيابية وإقامة حكومة شرعية تمثل كل الشعوب والاتجاهات في العراق. ويمضي محرر الشؤون العربية في الدستور إلى القول إنه ليس خافيا أن الكل وفي مقدمتهم العرب يتعاملون مع العراق حسب الإيقاع الأمريكي، سواء كان تعاملا سلبيا أو إيجابيا، فقد قامت إيران بالتباحث مع مجلس الحكم المحلي في العراق عبر إرسال وفد رسمي، ولكن ذلك تم تحت سقف سلطة الاحتلال القائمة في العراق، ما يعني أن التعامل السياسي مع أي هيئة هي تعامل مع سلطة الاحتلال. والخلاصة أن هناك أزمة لكل من يريد أن يكون له دور سياسي في العراق مثل إيران، ولمن يرفض أن يكون له دور سياسي مثل الدول العربية. وفي كل الأحوال يفترض أن ننتظر عاما آخر حتى نعرف إذا كانت هنالك فرصة للتعامل مع العراق الموحد والمحرر والديمقراطي حسب ما تعد الولايات المتحدة الأمريكية وحسب ما نتمنى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، انتهت هذه الجولة في صحافة العربية، نلقاكم في الجولة المقبلة مع تحيات المخرج وليد الخوري.
موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه من لندن بركان الشكرجي.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي. في ظل عملية إعادة إعمار العراق تتوارد أفكار ومشاريع ليس فقط من قبل الشركات العالمية الكبرى، وإنما العراقيين أيضا في معظم دول العالم هم بدأوا بالاستعداد لنقل مشاريعهم خارج البلد إلى الداخل لتتخذ أطر أوسع وتسهم بشكل مباشر في نهوض العراق الجديد. مشاريع من أرض الواقع لشباب عراقيين همهم الأكبر تقدم البلد. هذه المشاريع ترفع من مستوى المواطن العراقي البسيط اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. نلتقي اليوم برجل الأعمال العراقي ثائر إبراهيم الفيلي. أهلا ومرحبا بك سيد ثائر، منذ متى وأنت في الخارج؟
أنا انتقلت إلى هولندا سنة 99 من بريطانيا، يعني وجودي الأصلي في بريطانيا.
نعم.
من سنة 1981 ولحد الآن وجودي تقريبا معظمه في هولندا، بس أتنقل يعني وجودنا كذلك فرع الشركة الرئيسي في بريطانيا، ده بس استقراري الرئيسي في هولندا في الوقت الحاضر.
23 سنة
كخارج. نعم.
نعم. أنت مدير عام لشركة أكل حلال وأيضا مطاعم.
صحيح.
وهناك شركة أخرى إعلانات وطباعة.
صحيح.
يعني ما شاء الله ضد الخشب. يعني خبرة يعني أعتقد تكون أكيد تكون كبيرة.
أي صحيح. نعم.
وأفكار يعني كثيرة أيضا.
نعم نعم.
يعني ما الذي في البداية خلاك يعني تفكر بإنشاء مشاريع؟
أنا خرجت من العراق سنة 80 بعد ما دخلت السجن سنة 79، خرجت من السجن سنة 80 فانتقلت إلى بريطانيا كطالب سنة 81، درست التصميم.
نعم. قبل ما تكمل ثائر يعني نعم. أنت دخلت السجن، ماذا كانت التهمة؟ سياسية؟
والله هي تعرفين ما شاء الله المقبور، أتمنى يكون هالاسم هذا قريبا إن شاء الله، المقبور صدام حسين لما أجل السلطة شن حملة شعواء على كل شباب الجامعات والطلبة، فدخلوا مئات الآلاف بالسجون في سنة 79. فأول حقيقة ما كانت أكو تهمة واضحة، وإن كانت التهمة العامة هي يعني الاتهام بنشاط سياسي إسلامي، بتهمة مضحكة الحقيقة، يعني مو الانتماء وإنما يحمل أفكار سياسية رجعية اللي هي يقصدون بها الأفكار الإسلامية. هذه كانت التهمة الرئيسية في محكمة الثورة. كنا احنا 53 شخص دخلنا وجبتنا، معظمهم حكموا بالإعدام نتيجة أنه ثبتوا عليهم عنده فعلا نشاط سياسي إسلامي، أو ما ثبتوا عليه بالنتيجة، قسم توفوا بالتعذيب استشهدوا. واللي خرجنا الحقيقة من 53 احنا فقط 3 خرجنا من السجن، 2 خرجنا بالخارج، 1 بقى بالعراق ردوا واعتقلوا وهم استشهد رحمة الله عليه. فأول ما خرجت من السجن الأهل قالوا ماكو مجال أن تبقى، فيجب أن تخرج. فطلعنا الحقيقة حفاظا على العائلة بصراحة، حفاظا على أخواتنا يعني الوالدة الأب، وفعلا ورا فترة قريبة هم اعتقلوا والدي نتيجتها، فكنا مضطرين الحقيقة للخروج. وكذلك طبعا العائلة ما سلموا.
نعم سائر يعني أنت خرجت الآن من السجن وذهبت إلى خارج العراق إلى بريطانيا ومن ثم إلى هولندا، الآن بعد زوال النظام العراقي السابق.
نعم.
هناك أفكار كثيرة تود تنفيذها داخل العراق، هل ستعود إلى العراق؟
إن شاء الله، يعني هذا طموحنا وهذا أملنا بالحقيقة، وإحنا نعد العدة دقيقة دقيقة بالحقيقة.
هل تفكر في نقل مشاريع تجارية الكبيرة يعني في الخارج إلى داخل العراق؟
طبعا بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هذا مو شعوري بس أنا، وإنما شعور تقريبا أقدر أقول أجزم وأقول معظم العراقيين في الخارج، ولكن هذا متوقف على الحالة الأمنية الحقيقة وحالة البلد والاستقرار، وتعرفين هذه التزامات كثيرة جدا، وتطوير البلد أولا بحاجة إلى أمن استقرار، هذه جدا ضروري، بحاجة إلى قوانين لتنفيذ هذه المشاريع. نعم. طبعا بحاجة إلى انفراستراكتشر نسميها، يعني خلينا نقول البنية التحتية. نعم. أحسنتي، البنية التحتية، القضية كلها تشتغل سوا، يعني ما تقدرين تفصلين حالة يعني جانب من شيء آخر من جانب.
نعم.
آخر
هذا عن. نعم. عن التجارة الخاصة بك ثائر.
نعم.
بالنسبة لي غرفة التجارة، هناك. نعم. فكرة بإنشاء غرفة تجارة عراقية أوروبية؟
نعم نعم، هي بالحقيقة عدد العراقيين في الخارج كثيرين، وخاصة كثير منهم يشتغلون بهذا المجال. أنا في هولندا يعني أنا وبعض الأخوة الآخرين تبنينا فكرة إنشاء غرفة تجارة عراقية هولندية، تكلمنا مع بعض الجهات وأبدوا استعدادهم طبعا ومساعدتهم، حتى الحكومة الهولندية مستعدة للمساعدة، مستعد المساعدة بشكل كبير جدا في إنشاء هذه الغرفة التجارية العراقية،
وبالتأكيد سيؤثر يعني تأثير واضح على الاقتصاد العراقي.
أكيد هي مرتبطة، هي بالحقيقة تقريبا الاستفادة الرئيسية من هذه الغرفة التجارة هم التجار العراقيين في الداخل، هي تقدم تسهيلات وتقدم أفكار وتقدم النصيحة والقوانين والأصول وتقدم لهم المعرفة وتقدم لهم تسهيلات طرق لتنضيج الحقيقة وخلي شلون نقول مساعدة التجار العراقيين وتجار السوق الاستفادة كذلك من الخبرات من المجالات الفنية الهندسية تعريف الشركات الهولندية بالبلد لبناء العراق لها فد دور كبير جدا غرف التجارة دائم لو ناخذ مثلا بعض البلدان المماثلة مثلا لو ناخذ الإمارات أكو غرفة تجارة كان عندي علاقة بها الحقيقة هو رئيس عراقي كذلك غرفة التجارة العربية البريطانية ساهمت مساهمة كبيرة جدا في بناء دبي بلدين استفادوا بالحقيقة من ناحية فنية معمارية
وهذا حتكون يعني تجارية. خبرات مشتركة وأيضا الذي يقوم على المشروع عراقيين
أكيد يجب أن يكون عراقي طبعا
هو
نقطة القوة اللي موجودة أنه مثلا عراقيين عندهم خبرات في هذا المجال يقومون بهذا المشروع أكيد راح يفيدون بلدهم
يعني أيضا يعني توفر فرص عمل
أكيد ساعد في كل شيء ساعد في بناء البلد عارفين إحنا بلدنا للأسف نتيجة الأوضاع اللي صارت ونتيجة الحكم الاستبدادي وإن كان أنا ما رحت العراق بس لحد الآن في تواصل مستمر مع بلدي باستمرار حتى في زمن صدام مع الأهل مع الأقرباء مع الأصدقاء في الوقت الحاضر حسب ما أتصور عن العراق وخايف من هاي اللحظة اللي أشوف بها بغداد بالحقيقة إن شاء الله تكون قريبة بلد تقريبا تفلش يعني صراحة بس ينبني هولندا بالذات من الدول اللي تفيد العراق بشكل كبير جدا لو ناخذ مدينة روتردام على سبيل المثال
نعم.
هي من كبريات المدن الهولندية
نعم مدينة معروفة
ضخمة جدا هذه تفلشت يعني هتلر في وقت دق عليها لأن كانت تواجد القوات البريطانية والأمريكية كانت في روتردام فتقريبا فلشها خلينا نقول لو ناخذ مثال روتردام مشابه لبغداد روتردام اليوم تعتبر من أجمل وأفضل المدن الأوروبية مدينة حديثة جدا متطورة جدا جميلة جدا واقتصادية قوية إلى درجة يكفي أنه أكبر ميناء بحري في العالم هو في روتردام وأنشط ميناء في العالم في روتردام لأنه من تفلشت المدينة انبنت على أسس حديثة جدا
بغداد
ممكن أن تكون شيء من هالقبيل هذا
في إمكانية تنفيذ هذه المشاريع
أي طبعا في إمكانية كبيرة جدا لتنفيذ هذه المشاريع على مجال البلدان شوفي أقصد المدن هنالك فكرة ثانية هي توأم المدن أو توأم البلديات قسم من الأخوة الاختصاصيين هنا في هولندا طرحنا هذه الفكرة وهم ماشيين بها اللي هي توأمة البلديات يعني كان الحديث روتردام كبلدية وافقت على توأمة مدينة عراقية وخاصة مثلا إما البصرة أو بغداد هذه الفكرة اللي كانت
مدن كبيرة
من مدن كبيرة لأنه روتردام هي مدينة كبيرة ممكن بغداد بلدية بغداد تستفاد جدا من بلدية روتردام
توأمة الخبرات يعني.
الخبرات بالضبط الخبرات بكل البحوث
هي عمرانية
خدماتية اجتماعية بناء المؤسسات المدنية في المدينة بناء لوائح خدمة المواطن في أوروبا هنا البلدية عبارة عن حكومة محلية يعني مدينة روتردام عبارة عن دولة داخل دولة بلدية روتردام احنا بالعراق البلدية خلينا نقول معلوماتي القديمة طبعا بلدية عبارة عن تقوم بخدمات بسيطة جدا تنظيف ما اعرف ايش
احنا يعني تاخذ دور اكبر
احسن في البلدية في اوروبا تاخذ دور الحكومة الكاملة يعني قد يستغربون يعني في العراق لو نقول البلدية تمنح الجنسية للبلد المواطن البلدية صلاحيات كبيرة جدا البلدية عندها ميزانية الدولة في تلك المنطقة وإنما مدارس
إدارة
خدمات الصحة المستشفيات
هناك تجاوب من بلدية مثلا روتردام خلينا نقول
جدا بصراحة يعني هنا الهولنديين بالرغم من الوضع الأمني اللي موجود بالعراق وللأسف هذه العمليات اللي الحقيقة ما تخدم العراق يعني أبدا بالعكس تأخر وتكثر معاناة العراق
تقصد العمليات العسكرية ضد
قوات الاتحاد وكذلك نسمع اللي حقيقة احنا مستغربين الى هالدرجة بعض الغوغائيين او بعض المجرمين او بعض اصحاب النفوس الضعيفة يحرقون مستشفى او يحرقون مدرسة او يحرقون مخزن للمواد الكهربائية او يحرقون مصنع الحقيقة الغرب مستغرب محطة توليد كهرباء هاي ما مر على الناس ابدا على الاطلاق. وذول الحقيقه هذه العمليات لحرق او ضرب المؤسسات المدنيه تخلي الحقيقه بصراحه نقول تخلي الغربيين يوقفون يقول لك انه شنو الضمان انه انا اروح ابني او اساهم او اتبرع، ومستعدين هنا يساهمون مساهمات كبيره جدا في بناء العراق بدون مقابل، يعني لانه عندهم ميزانيه الى هذا الشيء اصلا هي.
نعم.
فيقول شنو الفائده انه اروح ابني مثلا توليد محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه وبعدين تضرب من قبل عراقيين. فحقيقه تاخر بشكل مو طبيعي. يعني
ابو دان قل لنا عن مساله يعني تدور منذ سقوط النظام العراقي السابق.
نعم.
على يعني ألسن البعض ما بين عراقي الداخل وعراقي الخارج، يعني اصبحوا كانما فئتين.
نعم.
الذي في الداخل البعض يتصور ان العراقي الخارج بعيدين كل البعد عن مشاكل العراق، عن مشاكل الشعب العراقي في الداخل. ايضا هناك يعني من يتصور نعم هم قدموا للعراق للاستيلاء على بعض المناصب.
والله للاسف انه اسمع هذا الكلام، وهي حقيقه دا اسمعها باستمرار ونسمعها مرات بالاعلام. طبعا انا ما اكاد يعني ما اقدر اجزم اقول عراقي الخارج كلهم بهالشيء، لكن الاغلب العام. بخلي انطيش نبذة مختصرة، واتمنى في حلقة قادمة نتكلم جدا ضروري لتوضيح للناس انه كيف عاشوا ذول العراقيين بالخارج. العراقيين بالخارج بالحقيقة متصلين في بلدهم طيلة هذه السنين اتصال يعني كان رهيب. ملخص انا اقول لك حول هالموضوع هذا، كنا نعمل طيلة هذه الفترة لفضح النظام، لبيان ظلامة الشعب العراقي، لتعريف بحقوق الإنسان في العراق، هذا من جانب سياسي. ومن جانب آخر كنا بتواصل مستمر مع أهلنا وأقاربنا داخل العراق، التبرعات، كفالة الأيتام، كفالة الأرامل. فكانت العملية يعني عملية اتصال مطلق بالحقيقة بالعراق، ولكن نتيجة الظروف السياسية ما كان نقدر نزور العراق. فهذه القضية نتيجة الظروف السياسية، فإحنا هذا الكلام غير صحيح وكلام بعيد عن الحقيقة. لما يقولون عراقيين الخارج ما كانوا متصلين بالعراق، بالعكس كنا حاملين هم العراق وهموم العراق وهم العراقيين على أكتافنا طيلة هذه السنين. كذلك أنه إحنا إن شاء الله لما نرجع إلى العراق راح نثبت هذا الكلام، وراح نستثمر كل ما حصلنا من خبرة ووقت وجهد وأموال كذلك لخدمة العراق، ونتمنى صراحة نموت ببلدنا. يعني هذه الكلمة اللي يحلم بها كل عراقي.
طيب سيد ثائر، الآن يعني تكلمنا بشكل مختصر عن الأفكار الأخرى.
نعم.
التي تحملها وتود أن تنفذها في العراق.
نعم.
أنت ومجموعة من الشباب؟
مجموعة من الشباب العراقيين في هولندا أصحاب خبرة كذلك. اقترحنا، تكلمنا عن توأم البلديات، تكلمنا عن غرفة التجارة العراقية الهولندية، أكو فكرة أخرى توأم الجامعات كذلك.
بين أي جامعتين؟
يعني أول جامعة علنتها جامعة رسميا يعني صار في التحرك كلش قوي، مثلا جامعة أيندهوفن في هولندا قررت أنه تعلن التوأم مع جامعة البصرة. وكذلك إحنا على نفس المنوال، المشاريع الثانية مرتبطة بالحالة الأمنية، الحالة الاستقرار الحكومي، القوانين وهالأشياء هذه.
يعني سيد ثائر إبراهيم الفيلي، إحنا استمتعنا كثير بلقائك اليوم. أنت متعدد المواهب وتحمل أفكار كثيرة. شكرا على يعني قبولك دعوتنا.
شكرا جزيلا.
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة اليوم من موزايك. لي معكم لقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.